إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن أهم المهمات وأشد الضرورات معرفة كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد والكلمة الباقية والعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لها فضائل كثيرة، من فضائلها أنه لا يدخل أحد هذا الدين العظيم إلا بها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وهكذا الكافر إذا أراد أن يسلم، أول ما يدخل به هذا الدين العظيم أن ينطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة والوقائع الكثيرة. ومن فضائل هذه الكلمة أنها الركن الأول من أركان ديننا الخمسة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه، وأحاديث أخرى من هذا الباب تدل على ذلك. ومن أهمية هذه الكلمة وفضائلها أنها مبتدأ دعوة الرسل. أول ما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قومه ويطرق أسماعهم به الدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كلهم يدعون إلى كلمة الفلاح وإلى كلمة النجاح إلى لا إله إلا الله. ومن أفضلهم وأكرمهم وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث طارق بن عبد الله المحاربي أنه كان يخرج إلى سوق ذي المجاز فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي كلمة الفلاح، من قالها أفلح وأنجح في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فتبعه عمه أبو لهب فجعل يرميه بالحجارة حتى أدمى قدميه وعرقوبيه عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم: من هذا الذي يدعو إلى ما تسمعون؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب يدعو إلى فلاح الناس. قالوا: ومن هذا الذي يرجمه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب يرجمه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه وعرقوبيه عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بهذا، بل جعل ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب. فلأهمية هذه الكلمة صبر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إليها مع ما يجدون من شدة الأذى من أقوامهم، لأنها أس فلاح الناس، ولأنها قاعدة صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا بد لمن أراد الفلاح والسعادة أن ينطق بها وأن يصدق قلبه بها وأن يعمل بما تقتضيه وتتضمنه في جوارحه، وأن يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى حتى يكون من المفلحين. فصبر الأنبياء كما سمعتم في الدعوة إلى لا إله إلا الله في مبتدأ دعوتهم وفي آخر دعوتهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته دعا قومه إلى لا إله إلا الله وإلى عبادة الله، وبقي مستخفيا بمكة قدر 13 سنة وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وإلى لا إله إلا الله وإلى أن يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجد ألوانا من الأذى ويجد أنواعا من الابتلاءات بسبب دعوته إلى كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. فصبر عليه الصلاة والسلام حتى أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، فهاجر وترك بلده وهي أحب البلدان إلى الله، وترك ماله وكل شيء فرارا بدينه وحرصا منه على دعوة الناس إلى لا إله إلا الله وتعليمهم لا إله إلا الله ونشر هذا الدين العظيم. وهي كذلك آخر ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به عليه الصلاة والسلام، وحث على التمسك على قولها وعلى العمل بما دلت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا أتى عمه أبا طالب فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عن يمينه وعن يساره أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وكان إذا عاد مريضا يدعوه إلى الخير، ومن ذلك إلى لا إله إلا الله إن لم يكن مسلما كما سمعتم. وأيضا دخل على رجل، على غلام يحتضر، فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه ويقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. ونوح عليه الصلاة والسلام أوصى ابنه بوصيتين عظيمتين عند أن جاءته الوفاة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أن نوحا عليه الصلاة والسلام حين أتته الوفاة أوصى ابنه بوصيتين اثنتين، فقال: أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع، أو لو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. هذه الوصية الأولى، أوصاه بلا إله إلا الله وبين له من فضائلها، ثم قال: وسبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وبه يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. ونهاه عن الشرك والكبر. فنوح عليه الصلاة والسلام أوصى ابنه بهذه الوصية العظيمة، ومنها بلا إله إلا الله، وبين له ثقلها وفضلها، وأن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كنا حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله لعظمها ولقوة أثرها. وهكذا من فضائلها ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو العاص الآخر الذي رواه أحمد بن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فتخرج له أو فيخرج الله له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول: يا رب ما هذه السجلات؟ أي مكتوب فيها سيئاته وما اقترفت يداه، سجلات كثيرة وطويلة، كل سجل مد البصر. فيقال له: هل لك من حسنة؟ هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمتك الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. حياء من الله، يقول: ليس لي حسنة. فيقال: بلى لك حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة إلى هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة، أي في كفة الميزان، والسجلات في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات وترجح الكفة التي فيها لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فيه فضل هذه الكلمة العظيمة، من مات عليها فهو على خير عظيم، معتقدا ما فيها، عاملا بمقتضاها، عالما لها، عارفا بما دلت عليه. هذه الكلمة مثلها الله عز وجل بأفضل شجرة وأعظم نفعا، بأفضل شجرة لعظيم نفعها، كما قال ربنا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال الله للنبي: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبة، هذا من فضائلها أنها كلمة طيبة، كشجرة طيبة وهي النخلة التي لا يسقط ورقها، التي هي كلها منافع، جذعها وسعفها وثمرها وقلبها الذي يسمى الجمار، كلها منافع، كشجرة طيبة أصلها ثابت، أي في باطن الأرض، تشرب عروقها من باطن الأرض، وإن تأخر الماء تقاوم أكثر من غيرها، وفرعها في السماء، ترى النخلات باسقات في السماء، أعلاها يتغذى من أسفلها بالماء، وتخرج رطبها وتمرها ونفعها، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا ثمر فيه جياع أهله، وهو من ثمار هذه الشجرة الطيبة، بيت لا ثمر فيه جياع أهله، رواه مسلم، أي أن الإنسان إذا جاع أكل من التمر فيجد ما يكفيه ويجد قوة مع ضمور بطنه، وأسرع ما يمتصه البدن من الأغذية التمور، التمور الطيبة لها نفع عظيم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن أكل التمر على طريق يقتل الديدان له فوائد عظيمة، فهو نعم الفاكهة ونعم الغذاء، وهو من ثمار النخل طلعها نضيد. وهكذا كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص كالشجرة الطيبة، لها فضائل عظيمة وجليلة، وهي الكلمة الباقية، كما قال الله وإبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالكلمة الباقية هي كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بها، وأن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالثبات عليها، والحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن فضائل هذه الكلمة أن الله عز وجل يذهب بها الهموم والكروب، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه كرب دعا، أو يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه، ينطق بهذه الكلمة العظيمة فيذهب الله عز وجل بها الكرب، وهذا أمر محسوس ملموس، إذا قلت ذلك وأنت مكروب رفع عنك الكرب، وكأن جبلا يرفع من على كاهلك، وتشعر براحة وخفة إذا قلت ذلك موقنا مؤمنا مصدقا. ومما يشير إلى ذلك أيضا حديث أسماء بنت عميس الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا ثلاث الله الله ربي لا أشرك به شيئا فإذا قلت ذلك ذهب عنك الكرب ففيه أن التوحيد وكلمة الإخلاص يذهب الله عز وجل به الكرب فالتوحيد قولا وعملا واعتقادا يذهب الله عز وجل به الكروب ويدفع به الخطوب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وقال في آية أخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنجاه الله من كروب عظيمة من بطن الحوت إذ كان في بطن الحوت وفي أعماق البحار وذكر بعض أهل التفسير أنه كان في ظلمات الليل فدعا بذلك الدعاء فنجاه الله عز وجل من هذه الظلمات كلها ومن ذلك الكرب العظيم فينبغي الإكثار من قول لا إله إلا الله قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فأفضل ما يقول العبد هذه الكلمة العظيمة وأن ينطق بهذه الشهادة العظيمة ويرطب لسانه بها ويذكر نفسه بها ويكثر من قولها يجد راحة لا نظير لها من فضائلها أنها سبب دخول الجنة روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان من العمل وهي أيضا سبب المباعدة عن النار وأن الإنسان لا يكون من أهلها الذين هم أهلها من أدلة ذلك حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار وهو يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار فانطق بهذه الكلمة واعتقدها واعمل بما دلت عليه ابتغاء وجه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى حتى تبعد عن النار وتكون من أهل الجنة وحتى تكون من المفلحين في هذه الحياة الدنيا حتى ترفع عنك الكروب وحتى تحيا حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر والحمد لله رب العالمين.